هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا سؤال من الأخ أبو فاطمة، ويقول: جاء في زيارة عاشوراء المعروفة عبارة العصابة التي جاهدت الحسين، ويقول البعض بأن كلمة جاهدت ليست صحيحة، بل الصحيح هو جاحدت، فما هو الصحيح وما هو الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن الزيارة المعروفة، زيارة عاشوراء الشريفة، زيارة مروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه الزيارة ورد في كل نسخها كما نعلم: اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، إلى آخر الفقرة التي لسنا بصدد الحديث عنها فعلا. طبعا كأن الأخ السائل يحب أن يقرأ جاحدت لما علق في ذهني من معنى الجهاد والمجاهدة، وكأن الجهاد صار في الذهنية الإسلامية العامة بمعزل عن المتخصصين يعطي معنى مقدسا، مع أن الذين جاهدوا الحسين هم في الحقيقة جاحدوا الحسين، نعم كما يقول الأخ من حيث المعنى. لكن الحقيقة أن التقيد بالألفاظ الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة هو الصحيح، فالصحيح الوارد في الزيارة هو جاهدت الحسين، ولكن هذا لا ينبغي أن يولد إشكال. إذا ما التفت الأخ إلى أن هذه المعاني بما لها من المعنى اللغوي، جهد يجهد جهادا ومجاهدة إلى ما هنالك من المشتقات، لا تعطي معنى مقدسا أو غير مقدس. المجاهدة هي بذل الجهد، قد تأتي بمعنى القتال وقد تأتي بغير معنى القتال، قد تأتي في القتال المقدس وقد تأتي في القتال غير المقدس أيضا. كل من يجهد نفسه فهو مجاهد، فإن كان متعلق الجهد عملا علميا فيقال هو مجاهد في العلم، ومن هنا أيضا بعض علمائنا يعبر عنهم بالمجاهد في سبيل الله، كالشيخ الأمين صاحب الغدير اشتهر عنه التعبير بهذه العبارة، وكل علمائنا الذين يجهدون لبيان أحكام الشريعة واكتشاف معالمها أيضا هم مجاهدون. لكن ما أريد أن أقوله بأنه على المستوى اللغوي في اللغة العربية المجاهدة بذل الجهد، فالذين جاهدوا الحسين بذلوا جهدهم في قتال الحسين، وهذا يزيد في ذمهم. في الحقيقة هم ليس أجهدوا أنفسهم مجاهدة عادية، بل بذلوا غاية الوسع وغاية الجهد في قتال أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا نظير الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لو قيل الذين آمنوا يجاهدون في سبيل الله والذين كفروا يجاهدون في سبيل الطاغوت لكان كلاما صحيحا أيضا.
نعم.
فالمجاهدة لا تعطي معنى يقتضي لصاحبه مدحا، كما أنها لا تعطي معنى لصاحبه يقتضي لصاحبه ذما، بل الذم والمدح إنما يأتيان من خلال أمرين: الأمر الأول النية التي ينويها من يجاهد سواء قتال أو غير قتال، والشيء الثاني الممارسة، أن تكون الممارسة ممارسة مطابقة للموازين الشرعية. إذا تحقق الركنان معا كان العمل جهادا في سبيل الله، وإذا انتفى أحد الركنين لم يكن العمل جهادا في سبيل الله. من الواضح جدا بإجماع المسلمين الذين قاتلوا الحسين عليه السلام أنهم ضالون مارقون من الدين، لا شك في هذا، وحينئذ لأنهم قاتلوا إمام زمانهم
بحسب الموازين، حتى الذي الموازين التي تعترف بها بقية المدارس الإسلامية، فإنهم يعترفون أن العهد كان أن يتولى بعد معاوية الحسن عليه السلام أو الحسين بنود الصلح، وإن كان صلحا اضطراريا أيضا، فجاء الخلاف من تلك الجهة، فالحسين هو خليفته رسول الله صلى الله عليه وآله أولا وبالذات كما نعتقد في مدرسة أهل البيت، وهو خليفة رسول الله وخليفة أخيه الحسن بحسب موازين المدرسة الأخرى أيضا الإسلامية العامية. وعلى هذا الأساس فلا شك في أن هؤلاء الذين قتلوا الحسين كما اتفقت الكلمة عليهم هم ضالون، هم حتى نستطيع أن نقول هم مارقون من الدين. وعلى هذا الأساس فلا شك في أن جهادهم جحود وضلال، بل هو الضلال العظيم الذي ليس بعده ضلال.
شكرا لكم سمعت الشيخ. سؤال آخر من الأخ الفاضل يقول: ما هي الأغسال التي تسقط الوضوء، وهل يعد غسل الجمعة منها؟
هذه مسألة في الحقيقة وقع الكلام فيها بين الفقهاء. المقدار المتفق عليه بين الفقهاء هو أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، هذا لا كلام فيه، كل الفقهاء متفقون على الإفتاء به، فالمسألة إجماعية. أما غير غسل الجنابة من الأغسال، الأغسال أستطيع أن أقول غير غسل الجنابة أكثر من قسم. القسم الأول الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة، مثل غسل المس الميت، مثل غسل الدماء الثلاثة للنساء إلى ما هنالك. هناك أغسال مستحبة ثبت استحبابها في الشريعة، القسم الثاني، مثل غسل الجمعة، لا شك هناك إجماع على استحبابه، وبالأخص قبل الظهر من يوم الجمعة، يعني من طلوع الشمس إلى الظهر، هذا متفق عليه، وهناك كلام بعد الظهر. وبعض الأغسال الأخرى مثل غسل بعض الليالي من شهر رمضان كليلة القدر، هذه أغسال وأمثلته متعددة ثابتة الاستحباب. القسم الثالث الأغسال التي لم يثبت استحبابها بدليل، كما يقال الغسل لزيارة الحسين عليه السلام من بعد لا من قرب، لم يثبت استحبابه بدليل معتبر، ويوجد روايات لكنها غير معتبرة. هذه ثلاث أقسام غير غسل الجنابة. طبعا غسل الجنابة له خصوصيته. هناك بحث بين الفقهاء في الحقيقة أنه غير غسل الجنابة هل هناك غسل يغني عن الوضوء؟ القول المشهور جدا بين الفقهاء هو أنه لا يوجد غسل غير غسل الجنابة يغني عن الوضوء. في المقابل يوجد فتوى ليست بهذه المثابة من الشهرة، لكن ذهب إليها جملة من الأعاظم من القريبين من عصرنا، مثلا كان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يذهب إليها، وهي أن كل غسل ثبت وجوبه أو ثبت استحبابه، يعني يشمل القسمين الأول والثاني، كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة فهو يغني عن الوضوء. وهذا قد يعبر عنه بهذه الفتوى: كل غسل ثبتت مشروعيته، لأن الغسل لا يكون مباح، لا يكون إلا مستحبا أو واجبا، لأنه عمل عبادي شأنه شأن العبادات بأصلها. بينما الأغسال التي لم يثبت استحبابها مثل الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية، لم يرد بها نص معتبر يثبت استحبابها، فهذه تقريبا أستطيع أن أقول شبه متفق عليها أنها لا تغني عن الوضوء، إن لم أقل متفق عليه. إذن فالإخوة والأخوات الذين يريدون أن يعملوا بالإحتياط، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة كما تعلمون، عليهم أن يحتاطوا بالاغتسال كلما كان غسلهم غير غسل الجنابة، يعني يحتاطون بالوضوء مع الغسل، هذا ما أقصده، عندما يكون غسلهم غير غسل الجنابة. وإن كان يستطيع كل أن يرجع إلى مرجع تقليده، ومراجع التقليد المعاصرون مختلفون في هذه الفتوى، منهم من يقول تبعا للرأي المشهور في الطائفة من أن الأغسال الأخرى غير غسل الجنابة لا تغني، ومنهم من يقول تغني، فمن يرجع إلى مرجع تقليده الذي قلده طبقا للموازين الشرعية فهو مبرأ الذمة إن شاء الله، ومن يريد الاحتياط والاحتياط حسن، لأن هذا يرتبط بالوضوء الذي هو شرط في الصلاة التي هي عمود الدين، فالحيطة للدين تقتضي أن الإنسان قبل أن يغتسل أو بعد أن يغتسل إذا كان غسله غير غسل الجنابة فليتوضأ وليكن مرتاحا في نيته وممارسته، خصوصا وأن الفتوى بالإغناء في غير غسل الجنابة عن الوضوء تخالف فتوى المشهور الشهرة العظيمة. والاحتياط في هذا الأمر الهام من الدين حسن بل شديد الحسن.
طيب ماذا لو توضأ بعد غسل الجنابة وهو يغني عن الوضوء كما هو معلوم؟
هذا يصبح من قبيل الوضوء التجديدي، أمر مستحب جيد، فإن الوضوء التجديدي ثبتت مشروعيته واستحبابه. يعني الحقيقة الوضوء التجديدي قد يخفى شوية على بعض الإخوة المستمعين والأخوات. الوضوء التجديدي يقصد به أن الإنسان ليس محدثا، هو على طهارة ثم يتطهر ثانيا ثم يتطهر ثالثا. الوضوء التجديدي طهور على طهور، نور على نور كما ورد في الروايات. وأفتى العلماء بأن استحباب الوضوء التجديدي ثابت في الشريعة، فالإنسان يمكن أن يأتي بالوضوء تجديدا قربة إلى الله تعالى.
نعم. هذه الرطوبة الموجودة على البدن بعد الغسل عادة هل تضر بالوضوء أو لا، وخصوصا الشعر والرأس؟
الحقيقة في الأماكن التي يغسلها لا تضر الرطوبة الموجودة. نعم. يستطيع الإنسان أن يضع فوق هذه الرطوبة رطوبة ويتوضأ ينوي الوضوء،
يعني حتى لو كان بللا.
اختلاط الماء الجديد الذي يتوضأ به بالماء الذي بقي على البشرة،
نعم،
هذا لا يضر. المشكلة في الرأس، إذا كانت هناك رطوبة في الشعر وأراد أن يتوضأ لابد من جفاف الممسوح، يعني الرأس، مقدم الرأس وظاهر القدمين، هذا لابد من جفاف.
رطوبة وليست بللا على الرأس.
إذا كانت رطوبة بحيث لو وضع يده جافة لما انتقل رطوبة من الشعر إلى يده لا تضر، لأن بعد الاستحمام عادة ما يكون الشعر ساخن لين الملمس، هذه نعم. ليست الرطوبة.
نعم. يعني بعد الرطوبة أن يجففه.
نعم، الرطوبة عندما يضع يده جافة على شعره فينتقل البلل من الشعر إلى اليد، هذه الرطوبة لابد من تجفيفها قبل المسح في الوضوء.
نعم. طيب أيضا في القدمين نفس الشيء.
في القدمين نفس الشيء طبعا.
نعم.
إنما المشكلة عادة غالبا تكون بحسب التجربة في الشعر أكثر، لأن الشعر إذا ترك وشأنه يحتاج إلى وقت أزيد حتى يجف، بينما في القدمين في دقيقة أو دقيقتين يجف القدمان عادة.
نعم. ربما كان البلل موجودا ولكن البلل على اليد التي يمسح بها يكون أكثر، فهل هذا يضر أيضا بالوضوء أو لا؟
الحقيقة كلما كان هناك بلل على الممسوح كالشعر وكان يستوجب المسح اختلاط البلل بالبلل ولو كان بلل اليد أكثر،
نعم،
هذا يضر بالوضوء. لابد أن يكون جافا بحيث لا تكون هناك رطوبة مسرية، والرطوبة المسرية تعني انتقال الرطوبة إلى شيء آخر.
نعم. في هذه الحالة
يعني يمكن للإنسان بسهولة الآن في زماننا تفضل أن يمتحن، نعم، القضية، نعم، أن يكون لديه منديل من هذه المناديل الورقية المحارم، نعم، المعروفة،
نعم،
يضع محرمة على شعره، فإن خرجت رطبة فالرطوبة مسرية، إذا لم تخرج رطبة فالرطوبة غير مسرية. وهذه امتحان سهل جدا لكل إنسان عندما يخرج من الحمام يريد أن يتوضأ، يأخذ منديلة من هذه المناديل ويضعه على شعره إن خرج، لأن المنديل لونه أبيض، نعم، ويتأثر بأدنى رطوبة.
صحيح.
فامتحان بسيط. الوسوسة في هذا المجال طبعا غير مستحسنة أبدا، فإن نعم، البعض ينتظر إلى أن يجف شعره بحيث حتى سخونة الحمام لا تبقى في الشعر، هذا أمر غير مطلوب على المستوى الشرعي.
نعم. إذن بهذه الكلمات ننهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. وهذا هو عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.